أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما يمكن أن نستفيده من الأدلة في مقام الإثبات، بعد أن أوردنا الإشكالات المتعددة على استحالة جعل القاعدتين قاعدة واحدة في مقام الثبوت، وقلنا توجد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول هو أن يكون المفهوم من النصوص أو الظاهر من النصوص وجود قاعدتين مختلفتين، قاعدة اسمها الفراغ وقاعدة أخرى اسمها التجاوز. والاحتمال الثاني هو رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، بمعنى ما عندنا إلا قاعدة واحدة. والاحتمال الثالث عكسه، رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. والاحتمال الرابع ما عندنا إلا قاعدة واحدة اسمها قاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز غير موجودة أصلا، بمعنى تأويل ما دل من النصوص على قاعدة التجاوز وإرجاع تلك النصوص إلى الدلالة على قاعدة الفراغ. طيب، طبعا قلنا إن الاحتمال الأول رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة راح تواجهنا الإشكالات المتقدمة في مقام الثبوت، بمعنى أننا نحتاج أن نطرد تلك الإشكالات لنثبت أن القاعدتين قاعدة واحدة. ولا يخفى عليكم أن طرد أو دفع تلك الإشكالات المتعددة يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى تجشم، بمعنى فيه صعوبة، يعني ليس من السهولة بمكان دفع جميع الإشكالات التي أوردناها في مقام الثبوت لنرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. أما الاحتمال، نعم، الآخر وهو رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، وهو مبنى النائيني اللي قال الأصل هو جعل قاعدة الفراغ ثم توسع في هذه القاعدة بالحكومة، وجعلت قاعدة يعني أو تتميم لهذه القاعدة إذا صح التعبير، بأن من شك في الجزء يحكم بتحقق هذا الجزء من باب التوسع، من باب الحكومة. الحكومة كما قلنا قد تأتي موسعة وقد تأتي مضيقة، مثل الطواف بالبيت، صلاة هذا توسيع للطهارة، يعني الطهارة لا تختص فقط بالصلاة، كذلك أيضا تشمل الطواف بالبيت. وقد تكون الحكومة مضيقة للدليل، مثل لا ربا بين الوالد وولده، بمعنى أن حكم الربا عام لكن الدليل خصصه بأن في هذا المورد لا يشمله الربا. نعم، طبعا مبنى المحقق النائيني بإرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ أشكلنا عليه فيما تقدم بالإشكال الذي أورده المحقق العراقي عليه رحمه الله على الشيخ الأعظم بإرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، أن بعض الآثار تترتب على شنو؟ على قاعدة التجاوز، وبعض الآثار الأخرى مترتبة على قاعدة الفراغ. في عالم الإثبات والدلالة نحن نلاحظ آثار مختلفة، بعضها تترتب على قاعدة التجاوز وبعضها يترتب على قاعدة الفراغ. فإذا ارجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة راح نعم يرد علينا الإشكال الأول الذي أوردناه، بالإضافة إلى أن المحقق النائيني قال نعم إن قاعدة الفراغ خاصة بالصلاة وبالتالي توسع فيها، ويظهر من بعض الأدلة أن قاعدة الفراغ أصلا لا اختصاص لها بالصلاة، لأن فيها ماذا؟ نعم، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وفي بعضها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. واضح بأن هذه الروايات وإن لم يكن التعبير فيها يعني بمثابة التعليل، وإن لم يكن تعليلا لكنه بمثابة التعليل، فواضح أن المسألة لا تتعلق بالصلاة كي نرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما هو مبنى المحقق النائيني. فإذا إرجاع القاعدتين إلى واحدة فيه شنو؟ إشكال. إشكال هو أن مقام الثبوت ترد عليه مجموعة من الإشكالات التي أوردناها، أي وأيضا إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ يرد عليه أكثر من إشكال، من أهم هذه الإشكالات إشكال المحقق العراقي المتقدم. يبقى عندنا هل يمكن؟ نعم، هل يمكن أن نرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز عكس ما قاله المحقق النائيني؟ هذا تقدم أيضا أنه يعني هناك من يقول إنه لا توجد عندنا إلا شنو؟ أي لا يوجد لدينا إلا قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز. ليش؟ بهذا التقريب هو أن الشك في صحة العمل دائما ينشأ كما مر علينا إما من الشك في تحقق جزء أو شرط لذلك العمل. لماذا؟ لما أوضحناه فيما تقدم بأن الصحة هي مطابقة المأتي به للمأمور به، وهي أمر ينتزع. كيف نعرف المطابقة؟ يعني باشتمال المأتي به على جميع وجملة الأجزاء والشرائط. وقاعدة التجاوز راح ماذا؟ تحقق لنا هذا المعنى، تقول كل شيء عندك شك في وجوده ابني على تحققه، يعني سواء كان شرط أو جزء، فهذا يعني راح يترتب عليه القول بالصحة، لأن الصحة أمر من الأمور الانتزاعية. فإذا هناك قول بأن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز، ولكن هذا القول أول ما يرد عليه بأنه خلاف النصوص، لأن هناك نصوص كما قلنا واضحة في قاعدة الفراغ، بالإضافة إلى أن في بعض الأحايين نرى أن قاعدة التجاوز رتبت هذا الحكم على أنك دخلت في غيره، وقاعدة الفراغ تجري مع عدم الدخول في الغير كما أوردنا، أي بمجرد التسليم مثلا في الصلاة يستطيع المكلف أن يجري قاعدة الفراغ مع أنه لم يدخل في غير الصلاة. ولكن قلنا هذا يمكن أن يؤول وأن يقال الدخول في كل شيء بحسب، فالخروج عن الصلاة هو دخول في غير الصلاة بالمعنى الدقيق، يعني لأنه خرج عن هذه الهيئة الاتصالية للصلاة بالتسليم فدخل في غير الصلاة، هو غير مصلي. بهذا التأويل يمكن، ولكنه خلاف ما يظهر من بعض النصوص الدالة على قاعدة الفراغ، حتى أن المحقق النائيني كما تقدم جعلها هي الأصل. فإذا هذا رأي، ماذا يقول هذا الرأي؟ ارجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز. وقد أوضحنا أن هذا الرأي لا تساعد عليه النصوص الواردة والظاهرة في قاعدة الفراغ. الرأي الرابع هو أنه ما عندنا أصلا قاعدة اسمها قاعدة التجاوز، ما عندنا إلا قاعدة الفراغ. هذا قد يقال نفس رأي النائيني، لا هذا مو رأي النائيني، لأن رأي النائيني شو يقول؟ يقول عندنا حكومة، عندنا توسعة، عندنا قاعدة اسمها قاعدة التجاوز بس مو مجعولة، أو إذا صح التعبير هي مو مجعولة استقلالا، وإنما بالحكومة تابعة بالتبعية. أما هذا القول يقول أصلا ما عندنا قاعدة تجاوز، فقط وفقط الذي عندنا هو قاعدة الفراغ، ويؤول النصوص. يعني كل نص من النصوص التي يمكن أن يكون لها ظهور في قاعدة التجاوز يجعل ذلك النص يدلل على قاعدة الفراغ للتجاوز. هل نشوف مثلا عندنا رواية لزرارة عليه السلام، شو تقول الرواية؟ تقول هكذا: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال الإمام عليه السلام يمضي. قلت: شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال عليه السلام يمضي. ثم السائل قال: شك في التكبير وقد قرأ، قال الإمام عليه السلام يمضي. قال السائل: شك في القراءة وقد ركع، قال عليه السلام يمضي. قال السائل اللي هو زرارة: شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي. ثم الإمام خاطب زرارة، قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هنا ماذا؟ فشكك ليس بشيء. قد يقال أن هذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، يعني شو يريد يقول؟ مو يريد يقول شككت في أصل تحقق الجزء، يعني في وجود الجزء، وإنما يريد أن يقول لنا شنو؟ يعني إذا شككت في صحة شيء، لأن الشيء قد فرغ من وجوده فأنت تشك في صحته لا تشك في أصل وجوده. وكذلك في رواية أخرى رواية إسماعيل بن جابر عن الإمام الصادق: إذا شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإذا شك في السجود بعدما قام فليمضي. ثم قال الإمام عليه السلام: كل شيء شك فيه، أو كل شيء شك فيه بعدما جاوزه ودخل في غيره فليمضي، أو فليمضي عليه، يعني كأنه يبني على تحققه. فهنا لفظة شك في شيء كأن الشيء متحقق، والشك في صحته. طبعا هذا تأويل الرواية، يعني بمعنى أن الرواية في بدايتها قد يكون لها ظهور في أن الشك في أصل وجوده، وليس الشك في صحته. احنا نريد ان نحمل هذه الروايات التي هي بادئ ذي بدء فيها دلالة على قاعدة التجاوز، نحمل ما دل على قاعدة التجاوز بالتأويل على قاعدة الفراغ، وننفي وجود قاعدة عندنا على حدة اسمها ماذا؟ قاعدة التجاوز. ما عندنا شيء اسمه قاعدة التجاوز، لأن هذا الشيء المشكوك فيه ليس الشك فيه من باب الشك في أصل وجوده، وإنما من باب الشك في صحته. طبعا قلنا هذا بالتأويل، وإلا الظهور الأول هو عندما يقول شك فيه، يعني شك في أصل وجوده. فنحن شك فيه نريد أن نحملها ماذا؟ على أنه شك في صحته. هل أن حمل الروايات الدالة على قاعدة التجاوز من يعني من أو صرف الروايات الدالة على قاعدة التجاوز، صرف هذه الروايات من دلالتها على الشك في أصل الجزء أو الشرط إلى الشك في صحة الجزء أو الشرط، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ قيل أنه ممكن. لماذا؟ بالتأمل في الرواية، لأن الإمام ماذا يقول؟ يقول يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فهنا خطاب الإمام يا زرارة إذا خرجت من شيء، يعني كأن الشيء هذا الذي خرج منه تحقق وجوده، والشك ليس في أصل تحقق وجوده وإنما الشك في صحته. إذا قبلنا أن الرواية لها ظهور في هذا المعنى، فتكون الرواية الدالة على قاعدة التجاوز قابلة للحمل على قاعدة الفراغ، وأن الشك في أصل الوجود يرجع إلى الشك في صحة ذلك الوجود وليس في أصل تحققه. إذا قبلنا ذلك تكون الروايات الدالة على قاعدة التجاوز مصروفة أو قابلة للدلالة على قاعدة الفراغ، ولا تختص بقاعدة التجاوز. أي وأيضا هناك رواية أخرى، أي يقول فيها الإمام اللي هي ظهر رواية إسماعيل بن جابر شك فيه، شك فيه يعني شك فيه يعني شنو؟ يعني مو شك في أصل وجوده، لأن جاء بعده في الرواية شك فيه بعدما جاوزه، يعني شك في صحته لأنه تحقق واجتازه تعدى عنه. فإذا شو تصير الرواية الثانية أيضا رواية إسماعيل بن جابر التي دللنا بها على قاعدة التجاوز تصير غير ظاهرة في قاعدة التجاوز، ولها قابلية لأن تحمل على قاعدة الفراغ. لكن الإنصاف، الإنصاف أن إرجاع هذه هاتين الروايتين وإرجاع ماذا بعد غيرهما من الروايات التي يمكن أن تدلل على قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ خلاف الظهور الأولي. يعني ليش؟ لأن الأصل في الشك في الشيء مو اللي ينصرف إليه المعنى بادئ ذي بد، مو الشك في صحته، الشك في تحقق أصل وجوده. عندما أقول إذا شككت في شيء يعني في أصل تحقق وجودي، وليس الشك في ماذا؟ في صحته بعد الفراغ عن تحقق أصل وجوده. فإن قبلنا ماذا؟ هذه الفرضية، وهي إمكانية جعل دلالة الألفاظ الواردة في الروايات والدالة على قاعدة التجاوز، جعل هذه الألفاظ دالة على قاعدة الفراغ. بعد ماذا؟ طار عندنا الإشكال إذا صح التعبير، ما عندنا قاعدتان مختلفتان، ما عندنا إلا قاعدة الفراغ فقط. وما دل على قاعدة التجاوزها أولناه بعد، خلاص انتهى، عندنا قاعدة واحدة. ولذلك أكرر، هذا مو مبنى النعينين، المبنى النعيني يقول عندنا قاعدة اسمها التجاوز، بس هذه جاية حاكمة على قاعدة الفراغ وملحقة بقاعدة الفراغ. ذي الرأي يقول لا، الروايات الدالة على قاعدة التجاوز هي تنصرف إلى قاعدة الفراغ. طيب، بما أننا استظهرنا من هذا التقريب إرجاع جميع الألفاظ الدالة، أو إذا صح الألفاظ الظاهرة في قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، إذا رأينا أن هذا الظهور من الظهورات العرفية يعني قابل للقبول، إيش معنى ظهور عرفي؟ يعني خلاص يمكن الاتكاء عليه والاعتماد. أما إذا قلنا لا، في النفس منه شيء، يعني ما عندنا اطمئنان بإرجاع ما دل على قاعدة تجاوز إلى قاعدة الفراغ. وقد أشكلنا أيضا بإشكال ماذا؟ إرجاع قاعدة الفراغ إلى التجاوز بإشكال المحقق العراقي وغيره من الإشكالات. فإذا إحدى القاعدتين لا ترجع إلى الأخرى، وجعل القاعدتين قاعدة واحدة ونفي قاعدة التجاوز هم قلنا يحتاج إلى هذا التمحن بصرف الأدلة الظاهرة في قاعدة التجاوز عن هذا الظهور، وجعل هذه الروايات دالة على قاعدة الفراغ. طيب، إذا لم نقبل ذلك، قلنا إرجاع قاعدة الفراغ إلى التجاوز غير صحيح، وإرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ بالمعنيين اللذين تقدما، بالمعنى الذي قاله المحقق النعيني أشكلنا عليه. يعني قلنا ما عندنا حكومة، وبهذا المعنى اللي أوردناه أيضا، اللي قلنا نحتاج إلى نوع من التأويل في الروايات الظاهرة في قاعدة التجاوز كي نرجع هذه الروايات إلى الدلالة على قاعدة الفراغ خلاف ما يظهر من هذه الروايات، فلا يبقى عندنا إلا القول بتعدد القاعدتين. يعني الحقيقة ما عندنا قاعدة واحدة، عندنا قاعدتان مختلفتان، إحداهما اسمها قاعدة الفراغ والأخرى اسمها قاعدة التجاوز، ما عندنا قاعدة واحدة. طيب، هذا الاحتمال الرابع هو وجود قاعدتين، واستظهار ذلك من الأدلة. انصافا الأدلة فعلا يعني دالة على ذلك، لأن في بعضها ماذا؟ دلالة على أن الشك في أصلي تحقق وجود الجزء وليس الشك في صحته. الشك في صحته يصير لازم للبناء على أصل تحقق وجوده. وفي بعضها الآخر هذه الروايات لا، الشك في الفراغ، يعني الشك في صحة ذلك الموجود المتحقق. فإذا عندنا نحوان من الروايات أو روايات دال بعضها على قاعدة الفراغ وبعضها الآخر يدلل على قاعدة التجاوز، فلا بد أن نلتزم بوجود قاعدتين مختلفتين. ولعل لهذا المحقق النائيني يرحمه الله، يعني بذوقه، عند ذوق جميل جدا، وهذا الذوق قريب من العرف، لكن كيفه صناعيا، قال بحكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ. احنا حتى وان اشكلنا على هذه الحكومة، يعني اوردنا عليها اشكالات، بس مو كل شيء يرد عليه اشكال يعني هو غير صحيح. يمكن ان يكون هذا التكييف ترد عليه بعض الاشكالات، ولكن مع ورود الاشكالات الا انه اقرب التقريبات الى تعدد القاعدتين وترتب الثمار على وترتب الثمار العملية على كل واحدة من القاعدتين، ترتب ثمار عملية أو ثمرات عملية على كل واحدة من القاعدتين، تختلف هذه الثمرات عن الثمرات المترتبة على القاعدة الأخرى. فالصحيح في نهاية المطاف هو القول بتعدد القاعدة وأقرب المباني يكون لتوجيه تعدد القاعدتين الحكومة التي قال بها المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.